السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال الجيش الأمريكي أنه يحقق في مقتل 15 مدنيا هم 6 نساء و9 أطفال، إضافة إلى 19 مسلحا يوم الخميس في هجوم شنته القوات الأمريكية قرب بحيرة الثرثار، وأضاف أن التحقيق يجري بالتعاون مع جهات العراقية. هذا ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم إلى التحقيق في هذه العملية العسكرية بشكل معمق، وأكدت على ضرورة نشر نتائجه، كما أكدت على ضرورة مراعاة سلامة المدنيين وإعطائها الأولوية عند تنفيذ العمليات العسكرية. يذكر أن عدد قتلى هذه العملية التي وقعت يوم الخميس هو أكبر عدد تقر به القوات الأمريكية منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. سعيد عريقات الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق قال أن المدنيين يجدون أنفسهم في أغلب الأحيان بين الأطراف المتحاربة، ثم عبر عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين. قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان اليوم أن تركيا لا تخشى النتائج الدبلوماسية المحتملة لتوغل عسكري في شمال العراق لملاحقة الانفصاليين من أكراد تركيا. أردوغان قال للصحفيين أن مثل هذا القرار قد تكون له نتائج إيجابية وسلبية، غير أن مصلحة تركيا هي الأهم حسب قوله، ثم أكد أن تركيا على استعداد لدفع ثمن مثل هذا الموقف أيا كان.
تم حساب كل شيء عند السير في هذا المسار، وسندفع الثمن أيا كان. أجرينا هذه الحسابات عند اتخاذنا هذا القرار.
أردوغان قال أيضا أن تركيا حاولت الحصول على تعاون العراق والولايات المتحدة إزاء الانفصاليين دون جدوى، ثم أشار إلى قيام هؤلاء الانفصاليين بقتل 30 شخصا على مدى الأسبوعين الماضيين. رئيس وزراء تركيا قال أيضا أن بلاده لا تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة كي تعبر الحدود وتلاحق الانفصاليين، وذكر بأن واشنطن لم تطلب الإذن من أحد عند اجتياحها العراق. من جانب آخر قال أردوغان اليوم أن العلاقات التركية الأمريكية في خطر بسبب اعتماد مجلس النواب الأمريكي قرارا يعتبر قتل الأرمن خلال فترة الدولة العثمانية حرب إبادة. طلبت منظمة الصحة العالمية من السلطات العراقية التحقيق في أنباء تحدثت عن وقوع إصابات بحمى الوادي المتصدع، وهو مرض يصيب المواشي وينتقل إلى الإنسان من خلال تناول لحوم حيوانات مصابة، وعادة ما يؤدي إلى الوفاة. هذا وأكثر المعرضين إلى خطر الإصابة هم الرعاة والمزارعون وعمال المجازر والأطباء البيطريون. الناطق باسم المنظمة قال أن أنباء انتشار هذا المرض وردت في تقارير صحفية، وأن المنظمة تحاول التحقق من الأمر لدى السلطات العراقية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. انفجرت سيارة مفخخة قرب دورية للشرطة بعد ظهر اليوم في وسط بغداد، فقتلت 4 أشخاص بينهم رجلا شرطة، وأصابت 15 شخصا آخر أغلبهم من المدنيين. في طوس خرماتو انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بين مجموعة من الألعاب تركت قرب ساحة للعب الأطفال، فقتلت مدنيا واحدا وأصابت 17 بينهم 5 أطفال. أعرب البيت الأبيض عن سروره لمنح نائب الرئيس السابق آل غور ولجنة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية جائزة نوبل للسلام مناصفة لعملهم في مجال تعميق الوعي بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الكرة الأرضية. الناطق باسم البيت الأبيض توني فراتو قال أن منح الجائزة جاء اعترافا بجهود غور واللجنة الدولية في هذا المجال. عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية هيلاري كلينتون رحبت أيضا بحصول غور على جائزة وأثنت على عمله الدؤوب والمثابر في زيادة الوعي بمشكلة ارتفاع درجات الحرارة. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحب أيضا بحصول غور على الجائزة وأثنى على التزامه بهذه القضية. أعلن وزير الدفاع الكويتي جابر المبارك الصباح أن الإمارة تنوي شراء عدد غير محدد من صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة، وأضاف أن الكويت وقعت صفقات لشراء معدات مثل السفن وصواريخ باتريوت، ولم يكشف الوزير عن تفاصيل أخرى. الصباح قال أيضا أن الحكومة الكويتية لن تسمح باستخدام أراضيها لشن أي هجوم على إيران. أدى انفجار قنبلة قرب جامع مكتظ في إقليم هيلماند في جنوب أفغانستان اليوم إلى مقتل رجل شرطة واحد ومدني واحد في الأقل. وقع الانفجار مع تجمع مئات من المصلين بمناسبة عيد الفطر في أحد الجوامع في المنطقة. وصلت مركبة فضائية روسية من نوع سويوز إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها أول قائدة فضائية وأول مسافر ماليزي، وذلك بعد يومين من انطلاقها من منشأة فضائية روسية في كازاخستان. المركبة وصلت في موعدها المحدد، وعلى متنها القائدة الأمريكية رائدة الفضاء بيجي ووتسن ورائد الفضاء الروسي المخضرم يوري مالينشينكو وعالم الفيزياء الماليزي الشيخ مظفر شكر. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرقى تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. نتابع فيها أجواء العيد في محافظة واسط، ومن يستحق جائزة نوبل للسلام هذا العام بنظر العراقيات، دخان المخابز والأفران في بابل سببه شحة الوقود أم ماذا؟ كما نطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرتها صحف عمان والقاهرة في طبعة الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين، نتعرف فيها على آخر أخبار الفنان إسماعيل فروتشي. مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع أجواء عيد الفطر المبارك الذي يجمع العائلة والأقارب لتبادل التهاني، وطقوس العيد تكاد تكون متشابهة إن كان في البصرة أو في أربيل، وهو مرتبط بعادات وتقاليد توارثتها الأجيال. هناك من يرى أن عادات وطقوس العيد في الماضي قد اختلفت عن اليوم. أما كيف يحتفل أهالي القرى والأرياف بالعيد في محافظة واسط، فهذا ما سيعرفنا عليه سيف عبد الرحمن في سياق هذا التقرير.
مثلما لأيام العيد نكهة خاصة، فللعيد أيضا طقوس ربما تختلف في البلد الواحد وبين الريف والحضر. هذه الطقوس والتي تتميز بها مدن محافظة واسط نستمع إليها في هذه اللقاءات، وأول من التقيناهم علي الحرقاني الذي وصف طقوس العيد.
العيد في الكويت له خصوصية، خصوصيته تكمن في أن هناك استعدادات خاصة يجريها الفرد كبيرا كان أو صغيرا. هناك أيام فولكلورية نسميها أم الحلس وأم الوصخ، وهذه طفل أو الشاب خلال هذا اليومين يستعد استعداد جاهز للعيد، يشتري كل ما يحتاجه من ملبس جديد من الجواريب، وانتهاء إلى حلاقة الرأس، وليلة العيد قبل ليلة لازم يسبح ويجهز جميع ملابسه، وحتى الملابس يضعها عند رأسه، وصباحا الأم تجهز الكليتشة والملبس والحلويات والشكليات وتجهز العيديات، و مع بزوغ الفجر يخرج الأطفال بملابسهم الجديدة، يذهبون إلى مراجيح وهي أنواع من الملاعب يقيموها بشكل فولكلوري، لعب خاصة الأطفال، حتى قسم منها يركبون بعض الحيوانات كالحصن والحمير، وقسم يستعملون الأهازيج، وهناك أيضا من الكبار من يقيمون الدبكات الشوبي وبعض رقص الفولكلوري القديم العربي الأصيل. التزاور يتم عادة بعد الساعة 10 صباحا، حيث تقوم العوائل بالتزاور، وهناك طبيعة معروفة للعراقيين وبالكويت مشهورة هي العيدية. العائلة التي تدخل يا رب العائلة يوزع مبلغ من المال على كل الأطفال، وهكذا الأطفال فرحين بمبالغ المال التي تنجمع لديهم يوميا، ثم يصرفونها في نفس اليوم على ملذاتهم الشخصية دون رقيب. بل هناك حتى بعض العادات السيئة في العيد، المجتمع لا يحاسب، كان الأطفال يلجون إلى شرب الجقاير، يعتبرون يوم مباح لهم كل شيء فيه. أما الآن العيد مع التطور الحديث والتكنولوجيا وتغير المفاهيم، لم تكن به تلك النكهة التي ينتظرها الطفل وينتظرها الشاب وينتظرها الكبير إلى يوم العيد. الآن الطفل متى شاء يلبس جديد، متى شاء يذهب إلى مدينة الألعاب. قللت من أهمية العيد عند الطفل، قللت من أهمية العيد حتى عند الناس. كثرة هموم المجتمع خلت العوائل مو ذلك الاندفاع. الآن أصبحت التوجه مو لزيارات العوائل لهذا، وإنما أصبح التوجه لزيارة المراقد المقدسة بعض المناطق السياحية. حثت به تغييرات أفقدت النكهة مالته وخصوصيته اللي كان بها عبق التاريخ وطعم براءة والطفولة.
ويرى فاضل الأسدي مدرس لغة عربية في مفردة العيد معنى التسامح والسلام ونبذ الضغائن والخلافات.
العيد مناسبة دينية، بنفس الوقت هي مناسبة اجتماعية، عرف اجتماعي موروث عن الأنبياء والمرسلين والعادات والتقاليد. لكن الشيء الجميل اللي نتميز به احنا عراقيين انه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك اللي شهر الخير والبركة، راح تزداد عندنا صلة الأرحام والألفة والمحبة، ونتجاوز عن كل جراحات والظروف اللي نعيشها، ونغطي فرحتنا على جراحاتنا وألمنا، ونجعل من هذه الفرحة فرحة، نخلق هذا اليوم اللي الفرحة والبسمة. خصوصيته بالكويت انه عوائل الكويت مجتمع ريفي، مجتمع موري في بمعنى أنه متخلف، وأنما يحمي علاقات وتقاليد عشائرية ودينية واجتماعية. تشوف أيام العيد الأطفال يمرحون فيما بينهم، العلاقات الاجتماعية، العشائر بيناتهم، بعيدا عن المسؤولين، الناس بيناتهم علاقات وصلة أرحام. تشوف مثل كبير العائلة يجمع أخوانه ويقيم لهم مأدبة غداء، بعض الأفراح تتأجل مثل مناسبات الزواج ورا شهر رمضان الأول أيام العيد المبارك، فتشوف الناس مبتهجة على الرغم من الظروف الاجتماعية الضعيفة والحالة الفقر، لكن تشوف الأطفال ملابس زاهية جديدة، العوائل تتقصد بنفسها خلال هذه السنة كلها على مود يجي العيد وتفرح، وخاصة هذا العيد صادف بداية عيد وبداية موسم دراسي، فتشوف العائلة تكبدت عناء أكثر، لكن مع هذا نشوف أنه العيد ظاهر عليهم بما يحمل من أجواء فرح وسرور.
الفنان المسرحي أحمد طه يكاد لا يجد تمييزا بين طقوس العيد بين الأمس واليوم سوى آهات زائلة كما يقول.
بهجة العيد أكيد راح تختلف باختلاف زمن عن زمن آخر، يعني احنا عشنا طفولتنا والطفولة في الوقت الحاضر تختلف عن ما كان في طفولتنا السابقة، فنحن ننظر إلى بهجة العيد من خلال ذكرياتنا في طفولتنا، لكن تختلف بالوضع النفسي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي في بلدنا خاصة. فبهجة العيد أحسها يعني مو مثل الأول، يعني ولا مختفية، ولكن ما بين البين، بين أنه تختفي تدريجيا بسبب هذا الوضع اللي نعيشه، يعني المأساوي. تبقى طعم العيد هو موجود، لأنه هذا طعم ما راح يتغير ولا يتأثر.
أما في ريف محافظة واسط فتبقى طقوس الفرح عامرة بأهازيجها ودبكاتها والكثير من تقاليدها.
العيد بالريف تختلف يعني عن منطقة عن منطقة. شوف أكو مناطق قريبة عليها أكو مزارات، شوف الناس يلتقون بهاي المزارات ويستخدمون الألعاب الشوبي الريفي القديم، وناس يستخدمون ركوب الخيل والمطاردة. والريف يعني هو يعني حقيقة عادات وتقاليد الأعياد به هي مواصلة الناس صلة الرحم، مواصلة يعني يروح يسير من هذا البيت لهذا البيت ويلتقي بقرائبه ويلتقي بأصدقاء، يعني عادات نفس العادات والتقاليد العربية الموجودة. يمكن أكو هموم كثيرة عند الناس، أصبحت هموم كثيرة، جوز أغلب الناس اللي بالريف ما تجي للمدينة لأنه أكو هواية شغلات تأثر عليها، ويبقى العيد هو عيد، والله يعيد عليكم بالخير.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لم يكن صاحب جائزة ألفريد نوبل يعلم أن الجوائز التي أوصى بها قبل أكثر من 100 عام ستصبح أكثر الجوائز شهرة في العالم، ولم يكن نوبل يعلم أن اختراعه للديناميت الذي كان يهدف من ورائه إلى توفير الطاقة في حفر الجبال سيستخدم في ميادين القتل والدمار. لذلك طلب في وصيته استثمار الجانب الأكبر من ثروته التي جمعها جراء براءة اختراعه للديناميت في مشروعات ربحية، ومنح 5 جوائز سنوية لأكثر من أفاد البشرية في مجالات حددها هي الكيمياء والفيزياء والطب والأدب. والجائزة الأكثر رواجاً هي جائزة نوبل للسلام العالمي التي منحت هذا العام لنائب الرئيس الأمريكي السابق ألغور والهيئة التابعة للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية. مستمعين الكرام، لو أتيحت للعراقيين فرصة ترشيح شخصية لنيل جائزة نوبل للسلام فمن يختارون يا ترى؟ وتحديداً من يستحق هذه الجائزة بنظر العراقيات؟ التفاصيل في هذا التقرير.
تباينت آراء العراقيات بشأن اختيار شخصية عراقية يمكن أن تمنح جائزة نوبل للسلام، في حين تنفي بعض النساء وجود مثل هذه الشخصية. فعندما طرحت إذاعة العراق الحر سؤالها للموظفة جنان عن الشخصية التي يمكن أن تستحق جائزة نوبل للسلام، فكرت ماليا قبل أن تجيب بالقول.
يعني حاولنا أن نركز، يعني نعصر مخنا، العصارة مال المخ، ما طلعت يعني أي شخصية، يعني لا سياسية ولا اجتماعية ولا دينية، ما حد شفناه ده يحاول بصدق أنه ينقذ العراق أو يحاول لم شمل العراق. الكل أنا ومن بعد الطوفان يفكر، فهذا يعني أي جائزة تنطيني لشخص مثل هذا؟ وإن كانت عربية فمستحيل، يعني أو الأشخاص اللي موجودين على الساحة العربية، ما عندنا أي شخص مميز في الساحة العربية. الكل سبحان الله، الكل يعني مصلحته وخلاص، يعني ما شفنا أحد لليوم يعني صدق ده يحاول يمد إيده لهالشعب هذا. يمكن إحنا هسه يمكن أكثر شعوب العالم مستحقين مساعدة، يمكن إحنا دارفور هاي بعد يمكن نعد كم دولة، بس يمكن إحنا الأبرز إنه محتاجين أحد يمكن إذا هو كان عنده صدق ميول للسلام أو ميول إلى تغيير وضع إنه يجرب عندنا، يعني الساحة مفتوحة بس للأسف ماكو.
وترى السيدة جنان إنه خلال 4 سنوات الماضية لم تلمس جهودا واضحة للسلام من قبل أي شخصية عراقية، وبالتالي تبقى جائزة نوبل تبحث عمن يستحقها في العراق.
يعني من الأسماء البارزة على الساحة السياسية العراقية بالوقت الحاضر ما شفنا فد شخص اللي يستحق هذا اللقب. يعني الوضعية الموجودة حاليا بالبلد ما تشير إلى أنه أكو فجهود كلش بارزة أو فعالة إلى أنه يستحق فشخص بذاته اسم أو مكافأة أنه يعطى أو يمنح جائزة نوبل للسلام.
وتعد جائزة نوبل للسلام إحدى جوائز نوبل 5 التي أوصى بها ألفريد نوبل، وهي تمنح سنويا وقد منحت لأول مرة عام 1901، وفي الوقت الذي استبعدت فيه عراقيات وجود أي شخصية سياسية رجالية أو نسائية تستحق الجائزة، أدلت بعض الفتيات بآرائهن حول هذا الشأن. فالطالبتان الجامعيتان عبير ورنا تجدان إن لاعب المنتخب الوطني يونس محمود الأكثر استحقاقا لنيل جائزة نوبل للسلام.
يونس محمود حقق فرحة للشعب العراقي، ويستحق يعني يستحق أن ينال هذا اللقب، ياخذ نوبل للسلام. هو بسبب أنه وحد العراق وطاهم فرحة جميع العراقيين بوقت صعب يمر به العراق، فأنه يستحق أن ينال هاي الجائزة وهذا الشرف مال نوبل للسلام. بهذا الوقت مثل هيك لاعب أو مثل هيك وضع يمر به العراق يستاهل أن ياخذ هاي الجائزة، بغض النظر عن السياسيين هسه. ليش اكو احد سياسي مثلا حقق لنا هيك فرحه للشعب خلال هاي 4 سنوات الماضيه؟
اختار اللاعب يونس محمود، لانه صراحه يستحق هذا اللقب، لانه هو والفريق كله، بس هو لانه جاب الاهداف الاكثر شيء اللي فرح بها الشعب العراقي واللي جمع بين المكونات.
وعلى المنوال نفسه رشحت الطالبة وجدان فاضل حارس مرمى المنتخب العراقي الفائز ببطولة أمم آسيا نور صبري لقب نيل جائزة نوبل للسلام.
أرشح نور صبري لأن فرح بفرح الشعب العراقي بمجال الطوبة، بس فرح كل الشعب العراقي فرحة موحدة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. عندي أخبار في اللي يرضي في اللي يشب نار في اللي يخلي فرح في اللي يخلي جرح
في اللي يخلي
في اللي يداوي وعارف أسرار في اللي يداوي وعارف أسرار أكثر منا باللي يحب أنا أدري واللي يتمنى أسرار كلها بصدري أكثر منا وين ما يروح أمشي واتبع آثار اسألني عليه
اسألني عليه
عندي أخبار في اللي حناني وعطفي ينكر المعروف أنا أدري باللي يخفي وأعرف المكشوف إنسى حناني وعطفي ينكر المعروف مقصودك والخطوات قلبي تشب نار اسألني عليك أسرار في اللي يداوي وعارف أسرار اسألني عليه.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونبقى الآن مع جولة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي تطلعها لنا فائق رسول سرحان.
أبدت الصحف الأردنية اهتمامها بالعديد من القضايا المتعلقة بالشأن العراقي، فقد تناولت الاجتماع الذي سيعقد في الكويت لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، كما اهتمت الصحف بقرار الحكومة العراقية المتعلق بمنح تعويضات مالية لضحايا أعمال العنف والتحقيق الذي تريد الأمم المتحدة فتحه بخصوص الاتهامات الموجهة إلى شركات الأمن الخاصة العاملة في العراق. نبدأ من صحيفة الرأي الرسمية التي قالت إن الكويت ستستضيف في 23 من الشهر الجاري اجتماعا لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق للبحث في وسائل إعادة الاستقرار لهذا البلد الذي يعاني من أعمال العنف. وقال رئيس وفد وزارة الداخلية الكويتية لاجتماع الخبراء ورئيس اللجنة المنظمة لهذا الاجتماع اللواء خالد عبد العزيز العصيمي في حديث نقلته صحيفة الرأي، سيتم بحث عدة مواضيع من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وأضاف أن لجنة الخبراء ستعقد في 20 و21 من الشهر الجاري اجتماعا قبل اجتماع وزراء الداخلية الذي سيستغرق يوما واحدا. ومن صحيفة الرأي الرسمية ننتقل إلى صحيفة الدستور شبه الرسمية، حيث قالت إن سلطات إقليم كردستان العراق حذرت تركيا من القيام باجتياح عسكري بهدف مطاردة الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدة أن ذلك لن يحل المشكلة الأمنية. ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم الإقليم جمال عبد الله: نعتقد أن اللجوء إلى السبل العسكرية وإلى اجتياح عسكري تركي لشمال العراق لا يمكن أن يساهم في حل المشكلة الأمنية على الحدود. وأضاف: لابد من البحث عن طرق أخرى لحل هذه المسألة التي تعتبر معضلة لنا جميعا وليس لتركيا فقط. وقالت صحيفة الغد إن الحكومة العراقية قررت منح تعويضات مالية لا تزيد على 2000 دولار لضحايا أعمال العنف التي تشهدها البلاد. ونقلت الصحيفة تصريحات صحفية لمصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان إن وزارته أصدرت تعليمات تقضي بمنح ذوي الشهيد مبلغ 2.5 مليون دينار، والمصاب بعاهة مستديمة يعوض ب2 مليوني دينار. أما صحيفة العرب اليوم فأوردت قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تريد فتح تحقيقات لتحديد إن كانت شركات الأمن الخاصة في العراق ارتكبت جرائم. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العراقية كانت قد اتهمت شركة بلاك ووتر بقتل 17 عراقيا عمدا في حادث إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أحبتنا المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة في أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
نبدأ استعراضنا لصحف القاهرة من افتتاحية صحيفة الأهرام، وترى الصحيفة المصرية في افتتاحياتها أن استنتاج القيادة العسكرية للجيش الأمريكي في العراق بأن حدة التمرد قد هدأت وأن الأوضاع في تحسن مستمر ليست صحيحة، ولذلك فإن الارتكان إلى مثل هذه المقولات لن يؤدي إلا إلى استمرار تدهور الأوضاع دون أن تدرك واشنطن جوهر الأسباب المؤدية إلى ذلك. كما تقول الصحيفة المصرية شبه الرسمية في افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية التي ابتكرت عدة خرائط طريق لحل مشكلات كثيرة في العالم في حاجة إلى خريطة طريق للخروج الأمريكي من العراق، ومن المهم أن تكون تلك الخريطة واضحة ومباشرة وتتضمن عدة خطوات تؤدي إلى انتهاء الوضع الراهن في توقيتات زمنية محددة كما تقول الأهرام، والتي تطالب الإدارة الأمريكية أن تستجيب لمطالب العراقيين وغالبية الأمريكيين بتحديد جدول زمني للانسحاب من العراق، لأن ذلك كما تثبت الأحداث يوما بعد يوم هو الحل على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفيما تشير المصر اليوم إلى قرار الحكومة التركية برئاسة طيب أردوغان تقديم طلب إلى البرلمان بعد عطلة عيد الفطر لتفويضها بالقيام بعمليات عسكرية داخل العراق لملاحقة المتمردين الأكراد المتمركزين في شمال العراق، فإن صحيفة الأخبار تقول إن الجيش التركي بدأ دراسة خطط وخيارات العملية العسكرية المحتملة ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ونقلت عن صحف تركية أن الجيش يدرس 3 خيارات، لكن الخيار الأرجح والذي يحظى بأغلبية هو القيام بعملية عسكرية واسعة باشتراك قوات برية وجوية وعودة القوات إلى تركيا مباشرة بعد تحقيق أهداف العملية، وهي تدمير معسكرات المنظمة وقتل أو اعتقال عناصرها على حد ما ذكرت صحيفة الأخبار. أخيرا تهتم الجمهورية بزيارة روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي إلى لندن، حيث اجتمع مع نظيره البريطاني ديسي براون لبحث خطط بريطانيا لسحب قواتها من العراق والدعوة لزيادة القوات في أفغانستان إلى جانب الملف النووي الإيراني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى نخصصها لتقارير المراسلين، وفيها تتابعون استحداث مختبر لترميم الكتب والمحافظة عليها في دار الكتب والوثائق العراقية. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان إسماعيل فروجي. سيدتي وسادتي، شحة الوقود وصعوبة الحصول على النفط الأبيض أزمة تعاني منها أغلب المحافظات العراقية ومنها محافظة بابل. هذه الأزمة جعلها أصحاب المخابز والأفران في محافظة بابل مبرر لاستخدام النفط الأسود الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، واستنشاق دخانه وترسبه في الرئة والمعدة يسبب مرض السرطان على المدى البعيد بحسب ما أكده مسؤول في دائرة الرقابة الصحية في المحافظة، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين لمحاسبتهم وإغلاق مخابزهم. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام أفران الخبز والصمون إلى النفط الأسود بعد تقليل حصصهم من النفط الأبيض. هذه الحالة بدأت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين باعتبارها ملوثا بيئيا جديدا يضاف إلى ملوثات كثيرة، خاصة وأن الأفران تنتشر في المناطق السكنية. عدد من المواطنين أظهروا قلقهم من هذه الظاهرة مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل.
أين دارت البيئة؟ زين عد ربو ماذا سيحصل له؟
الأفران وكثرتها الآن وجودها بين الأزقة وبين المحلات بين البيوت تتأثر بتأثير سلبي مباشر على المواطن وعلى صحته. الآن تصعد معي إلى سطوح البيوت المجاورة الأفران وانظر بعينك وشوف كلها قطع سوداء متناثرة من رذاذ الدخان. من يتحمل مسؤولية؟ البيئة، الصحة، الحكومة، من يتحمل؟ أبو الفرن يريد يعيش على باب الله يقول لك أنا اشتغل. بينما هم الآن الصمونة قللوهن إلى سوى 3 ربع. صمون يختلف بين فرن إلى فرن. فرن يخاف الله شوية يكبرها في سنتيمين، نص سنتيم، سنتيم ونص، شوية ما يخاف الله يقللها، وعلى هالرنة طحين إيش نعم. والله يا أخي نوم تستطيع، يعني إحنا صار 2 أو 3 محرومين معه.
الأفران الحالية الموجودة بالمناطق الشعبية، صمون الذي يشترى من هذه الأفران، إنه بي رائحة وبي نقاط سوداء، أصحاب هذه الأفران يسلمون صحيح هم حصتهم قليلة، بس قام يبيعون الحصة القليلة مالتهم ويشترون بمكانها نفط أسود اللي هو ما يبلغ سعر البرميل 175,000 دينار.
مجيد مصعب مسؤول القسم الوقائي في دائرة بيئة بابل.
المفروض كمحددات المفروض هذه الأفران تشتغل بس بالنفط الأبيض. أصحاب الأفران دا يدعون يقولون كمية النفط اللي نجهز بها قليلة ما تكفينا. شخصنا مخالفات يخطون مادة الدهن اللي هو الفقيل، وقفناهم وطيناهم انذار، انذرناهم. الآن دا يخطون نفط أسود مع نفط أبيض. هي هذه الحالة بدأت ويا أزمة النفط. طلعنا سوينا حملات مكثفة وكذا والأمور تحسنت. امتنع ورجعوا عن النفط الأبيض. هاي الفترة يعني صار لهم شهر بدأوا رجعوا لنفس الحالة.
الدكتور عادل ناعور مدير الرقابة الصحية في بابل طالب المواطنين بالإخبار عن المخالفات لدى أصحاب الأفران.
احنا اجتنا يعني تعميم من وزارة الصحة بالنسبة لاستخدام النفط الأسود، وهذا يعتبر في شيء مخالف، واحنا نقدر حتى تصل عقوبته لأنه نغلق المحل ونقدر نسحب من عدة الإجازة. بس هذا يعتمد على شنو؟ انت قل لي دلينا على المكان، انا اللي قدامي هاي المخابز كلها جيدة، تعال جيب لي الشكوى وانا اتابع وياك. اكو مناطق يعني من الصعوبة متابعتها مثل المناطق الشمالية اللي تعتبر ساخنة، هو هاي تعتبر يعني مواد كيميائية داخل ضمن مادة غذائية، وهاي ترسبها بالأمعاء وترسبها يعني بالجهاز الهضمي، تسبب مشاكل كلش هواية ضمنها أنه تعتبر مواد مسرطنة على المدى البعيد.
صاحب أحد الأفران أظهر إصراره على استخدام النفط الأسود بدلا من النفط الأبيض وأعطى مبرراته لذلك.
كان يعطون كمية النفط الأبيض 3,000 لتر، قللوها من 3,000 إلى 1,500 بالسعر الرسمي و500 بالسعر التجاري. بعدين احنا بقت ردنا نسوي اضراب وردنا نظاهر، زودوا الحصة من 1,500 سووها إلى 2,000، 1,000 بالسعر التجاري و1,000 بالسعر الرسمي. طبعا احنا غصبا ما علينا وين نلجأ، فنخبط دهن أسود محروق نستعمله للصمون. هي الدولة ما مهتمة بالمواطن، لو مهتمة كان جهزتنا تجهيز كامل، احنا ما ضرينا المواطن. هي الدولة ما تنتبه للمواطن، احنا أصحاب عوائل يريد نعيش. مثلا أنا عندي إجور عمال 15 عامل دا أعطيهم إجور شهرية الحصل دا تكفيني بس 15 يوم. شلون راح أكمل 15 يوم الباقي؟
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، تعمل دار الكتب والوثائق العراقية في بغداد حاليا على إعادة ترميم الكتب والوثائق التي تعرضت إلى التلف لأسباب عديدة، وعملية الترميم هذه تجري في مختبر ترميم الوثائق الذي أهدته جمهورية التشيك للدار. مدير الدار سعد إسكندر شكا من ضعف الإمكانيات المادية، مؤكدا حاجة دار الكتب والوثائق العراقية إلى تخصيصات مالية هائلة وضرورة جعلها مؤسسة مستقلة، لأنها بحسب تعبيره تمثل الوجه الثقافي والحضاري للعراق. تقرير محمد كريم.
يعرف بعض المختصين الوثيقة بأنها كل وسيط يقدم معلومات أو حقيقة أو يساعد في تقديم حقيقة ما تكون لها الصفة القانونية، فالآثار والمسكوكات والكتب والسجلات وغير ذلك كثير، كلها وثائق تعتز بها الدول وتحافظ عليها من التلف والضياع، لأنها تشكل في حقيقة الأمر تاريخها ومرآة مجدها. وقد تعرض الأرشيف العراقي إلى فقدان ما نسبته 60% منه جراء عمليات الحرق والنهب والغرق التي طالت دار الكتب والوثائق بعد نيسان العام 2003، ما دفع ببعض القائمين على الدار إلى مخاطبة مؤسسات الثقافة العالمية لمد يد العون للحفاظ على ما تبقى من الوثائق وترميمها. وقد تكللت تلك الجهود بالنجاح بعد استحداث مختبر ترميم الوثائق الذي حدثنا عنه مازن إبراهيم مدير المختبر.
تم الاتصال بين دار الكتب والوثائق وبين جمهورية التشيك على فتح مختبر في دار الكتب والوثائق في بغداد. بالفعل تم تجهيز هذا المختبر بكافة العدد اليدوية والميكانيكية والكهربائية، وأستطيع أن أقول أن هذا المختبر هو مختبر متكامل وهو هدية من جمهورية التشيك إلى دار الكتب والوثائق العراق. وأستطيع أن أقول أيضا أن هذا المختبر هو الوحيد من نوع بحداثته في منطقة الشرق الأوسط. بعد ما تم تجهيزه ونصب هذه الأجهزة باشرنا بالعمل، وأول عمل قمنا به هو فرز الملفات والكتب والسجلات المتضررة عن غير متضررة، كذلك فتح دورات لكادر لكي يقوم بهذه المهمة.
تمكن مختبر ترميم الوثائق حتى الآن من إنجاز ترميم 2000 صفحة من أهم وأقدم الوثائق، وهو مستمر في ترميم وثائق يعود بعضها إلى العهد العثماني، كما يؤكد ذلك إبراهيم معللا بعض أسباب الضرر الذي لحق بها.
هذه الملفات والسجلات تعود لنهايات العهد العثماني والعهد الاحتلال البريطاني وعهد الملكي بشقيه الانتداب والوطني ثم العهد الجمهوري الأول والثاني والثالث. أغلب الكتب والسجلات المتضررة مو فقط اللي ضررت بفعل الماء أو بفعل الحريق، أكو كثير من الملفات ضررت بفعل الحشرات.
وقد التقينا المرممة ناهد عزيز التي حدثتنا عن طبيعة عمليات الترميم التي تعيد الحياة لتلك الوثائق بعد أن تحول البعض منها إلى ما يشبه الصخور.
في بداية يعني كل ملف ضروري عملية التعقيم لها بسبب الأعقام والحشرات اللي ممكن تكون بين طيات الورق. بعدين إذا كانت الملفات ملتصقة نفتحها بمادة البخار، ومن ثم تجري عليها عمليات التنظيف الجاف، بعدين التنظيف المائي، وبعدين نضعها في محلول القاعدة لإزالة الحامضية من الورقة، لأن الحامضية هي اللي سبب تكسر الورق، ومن ثم نقويها بمادة التيلوزة، وآخر شيء الترميم نستخدم عليها الورق الياباني وتكبس وتجلد وتقدم إلى البحث.
الباحثون ومنهم طالب الدكتوراه ليث فاضل شدد على أهمية ترميم الوثائق.
الحدث التاريخي الآن أهم شيء الوثيقة، لأن هاي الوثيقة هي اللي تعاصر الحدث اللي أنت تريد تكتب عنه. فهذه الوثيقة إذا كانت ممزقة وإذا كانت تالفة يعني صعوبة أنه تجمعها وصعوبة أنه تثبت المعلومات، فإعادة الحياة إلى الوثيقة مسألة ضرورية ومسألة مهمة.
من جانبه شكا مدير دار الكتب والوثائق سعد إسكندر ضعف اهتمام الحكومة العراقية بمسألة الوثيقة. وبالدار
يجب تطبيق قانون جديد حول تنظيم أرشيفات هذه المؤسسات، وبالتالي دخول فرقنا للإشراف فنيا عليها، لأن مجموع هذه الوثائق هو تاريخ العراق. احنا كمؤسسة ما عندنا لا صلاحيات إدارية لا صلاحيات مالية لتحديث نفسها، نحتاج إلى تحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة غير مرتبطة بوزارة، نحتاج إلى تخصيصات مالية هائلة، باعتبار أنه المتحف العراقي ودار الكتب والوثائق هم الوجه الثقافي والحضاري للبلد. ما تم تطويره من خلال مساعدات دولية وليس عن طريق دولة العراقية أو دول المانحة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين، نتعرف فيها على آخر أخبار الفنان العراقي إسماعيل فروتشي، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
أحبة المستمعين، رسائل كثيرة تصل إلى البرنامج تسأل عن الفنان إسماعيل فروتشي وعن آخر أخباره. من ضمن هذه الرسائل التي لا أستطيع قراءتها جميعا، فقد بعضها حولها للإذاعة وبعضها وصلني مباشرة، أجمل تعبير من مستمعة تقول فيه إلى الفنان الرومانسي أو إلى رومانسي الأغنية العراقية إسماعيل فروتشي. الآن رومانسي الأغنية العراقية ويانا على الخط، فمرحبا بك عزيزي الفنان الرائع إسماعيل فروتشي.
الله يخليك يا رب، شكرا لك وشكرا دي شكرا عليها المعجبة الأخت اللي قالت أو سمتني بهذا الاسم، حقيقة أفتخر بي يعني.
زين، سامع قبل هذا إسماعيل أول مرة سمع؟
والله أسمع يقولوا لي أنت رومانسي، أغنياتك رومانسية، بس ما منطيني هيك نقض رومانسي الأغنية العراقية، يعني صدق فرحان بهذا اللقب.
أبو الحق عزيزي، إحنا بين فترة أخرى نلتقي بيك وبالنجوم العراقيين اللي هم الآن خارج الخارطة الجغرافية العراقية فقط. أنا أعرف أنت روحك بداخل العراق، فأنت من الفنانين الوطنيين المشهود لهم يعني بالمواقف.
الله يخليك، صدقني كنا نفس الشيء، كنا بدون استثناء إذا تتقابلهم وتدخل بقلبهم شوف
نتمنى كلهم مثلك. إسماعيل لا تلوموني يا الحبيبة ويا دنيا وغيروك الناس ومطرة الدنيا وغيرها، وأني هذا اللي أعرفهن وغير اللي ما أعرفهن، هذا السجل الطويل والعريض من الأغنية المبدعة والجميلة. خلينا نبدي من بدايات إسماعيل فروتشي قبل ما يغني هاي الأغاني.
نعم، هو أنا بدايتي طبعا بديت يعني كملحن.
نعم،
لأنه تعرف كنت عسكري ومن حقي أغني، تعرف هاي الظروف، فبديت ألحن لأصدقائي كانوا في القدانة وكانوا نستعر هم، فسويت لهم كاسيت كامل يعني 10 أغاني تقريبا ونجحوا بي نجاح كبير. وبعدين لحنت لأخوي وصديقي وحبيبي الفنان عادل عقلة.
إيش لحنت له أستاذ سوي؟
والله لحنت له أكثر من 20 أغنية، ذكر من عندها غريبة جيتك اليوم، ما نسيتك، بعد هيهات أسولف بيك، يوم سافر تعال هنا،
كلها حلوة
يعني، قول لا تبخل علي، يعني مو بيدي راح تصبر، لو تجيني بجيتك
في القطع صغير. أستاذ إسماعيل هاي الأغاني تسويها يعني على صوت قدراتك عادل، أنت تعرف يعني مساحة صوت عادل وإمكانيات عادل، لو تسويها على قدراتك أنت يعني على مساحة صوت.
هو بصراحة أسويها على قدرات عادل. نعم. وأنا بإمكاني أغنيها يعني.
نعم.
يعني
بالتأكيد
هو أبو عادل عنده ستايل.
نعم.
فأني أشتغل على الستايل اللي هو بي.
بلي بلي.
عرفت شلون؟ نعم. يعني أعرف إيش قد حدود صوته وإيش قد يقدر ينطي.
نعم.
يعني أسوي لها أغاني على الحدود يعني. وبعدين بديت سوينا فرقاني الفنان الأخ رائد جورج. نعم. وبس اللي صار.
بالمناسبة رائد جورج جيراني.
إيه نعم.
في كاليفورنيا.
نعم. تحياتي إذا طبعا أنا صار لي 4 سنوات ما شايف، حتى يعرفون الناس إنه مشي التليفون هو
يوصل يوصل
هو راجي
يوصل صراحة دق الحائط عليه.
المهم يعني أنا الصراحة اللي صار إنه أنا قدمت أغنيتين ويا رائد جورج، فبعدين واحد من الفرقة قال له الرائد قال له أنت تعرف أنت حاط اسم إسماعيل وياك، فالناس ما تركض ورا منه اللي يعزف، تركض ورا اللي يغني، فلازم نشيل اسم إسماعيل. بعدين قال لي رائد هو تعرف انت هو يعني سيته ما عنده لا لف ولا دوران.
نعم.
قلت له ايش اكو فيها شيل اسمي عادي احنا فرقه واحده، بس شلت اسمي. بعدين صرت اروح مثلا اوقف بالتسجيلات تطلع اغنيتي وصوتي يعني انا كاتبها واني لحنها واني اغنيها
تطلع باسمي،
هو طبعا هو توزيع او عزفه، ف واذا الناس يقولوا رائد جورج صراحه في الشغله تقهر يعني. فرحت
على على عد تعبير المثل الشعبي شلون يشد ابو كلاش ياكل ابو جزمه.
المهم قلت له رائد قلت له ما اقدر اكمل وياك الصراحه لان انت شلت اسمي وانت لهيتني يعني وانا انقهر لان هذا شغلي يعني بيروح بلاش. قال لي شوف واني خاف تروح وحدك وما تقدر تدبرها، قلت له اخاف عليه اقدر، قال لي زين اقترح عليك انه تبقى وياي سنه وراها اطلقك مثل الصاروخ. وانا اعرف هو اذا قال له شاي يسويها.
نعم.
بس استاذ صالح بعد سنه ايش ما راح اغني راح يبقون يقولوا هذا رائد جورج.
صحيح.
فاني بصراحه يعني نقلت
انت فاضي.
وبعدين شفت له الفنان صلاح حسن.
نعم.
او يعني مو كان شان جاي للفرقه. فقال لي تعال صوت دي يعني سمعه. المهم رحت فهو كان صلاح حسن وانا بصراحه قلت له هذا صوت رائع ويفيدك.
انت متى بس تشلع؟
لا والله لا، انا لو شاف صوت صلاح ما يعجبني.
لا صلاح صوت جميل.
يعني. نعم. صلاح صوت مميز. نعم. يعني بصراحه كل جماعتنا صوت مميز.
نعم.
كل واحد عنده شكل يعني.
فاتجهت للغناء الفردي.
اتجهت للغناء الفردي، فاول ما سويت اغنيه واحده سويت يا دنيتي وافراحي طمني وارتاحي. فاشتهرت الاغنيه، وراها سويت ندمان وهم اشتهرت، وبديت عاد واحده ولا ثانيه الحمد لله وشكر قدمت تساليني وش معنى انتي يعني اغاني كثيره.
انا اتذكر اسماعيل سنه 91 قدمتك بحفله يعني كانت حفله خيريه يمكن لصالح
مع أطفال العراق وكذا غنيت بها أنت وسعدون جابر وصلاح عبد الغفور وكان مجموعة من الجمهور حتى تجار قاعدين وعرضت لوحة يمكن الفاق حسن بيها قدمت في 91 أتذكر غنيت أغنية يعني كانت جدا شائعة هاي الأغنية ومشهورة بالعراق أعتقد فيها هاي الأغنية كانت سبب انطلاقتك نسمع منها شوية أبو الحق
إذا هاي تذكر. الأغنية هي بنية أغنية هي بنية هذا اللحن تركي طبعا
نعم
بس أنا ورائد يعني غيرنا كثير الموسيقى يعني توزيع جديد
نعم.
وأنا كتبت كلمات بالعربي وغنيناها صراحة كل شوية اشتهرت يعني
نسمع منها شوية أو تختار أن غيرها بصوتك الحلوة بدون عزف وبدون جمهور بس أنا وياك كأنه بال91
بقلبي تكبر محبتك عني يا بنية يا بنية دومي أحلامي بزيتك والله يا بنية يا بنية واتمنى اسمع صوتك ليليا ليليا
الله 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 عاش صوتك الحلو والامكانيه الرائعه عندي سؤال اتذكر يعني دائما انا هذا من اتذكر المغنيين الوطنيين الناس اللي عندهم سهامات في الاغنيه الوطنيه طبعا تجي انت من ضمن هاي الكوكب الجميله انا ذكر انت غنيت اغنيه الرائع الكبير العظيم الجواهري امنتم الحسين نعم بس كان اكو مشروع لجلس الخير على اساس تغني انت أنا سمعت من أحد إخواننا
طبعاً رواية قصائد تعجبني لشاعرنا الكبير الجواهري بس المشكلة تعرف مسألة الحقوق وما ما أعرف إما عليهم أروح وإما أتجي على حتى مثلاً أقدر آخذ قصيدة
نعم نعم
بس إن شاء الله بخلص
فرصة أنا هاي المشكلة أنا أحل لك إياها نقدر نتصل بكريمة السيدة خيال وأنا يعني أنا هذا شيء جميل تغني صوتك هذا الرائع يا جزاك الله خير.
يعني إحنا إذا كنا نغني بالفصحى.
نعم.
يعني ما أعتقد أكو أعظم وأكبر من شاعرنا جواهري.
جواهري آخر الأعمال.
يعني صراحة رغم إنه هو يعني المقدمات اللي استخدمها صعبة بس يا أخي تحسها عربية.
نعم نعم.
يعني 100% أنا أحب هذا.
إذن أبو الحق من رائعة الجواهر العظيمة أمنت بالحسين اسمعنا فسطرين بس قبلها نذكر الجمهور بأن هذا اللقاء مع الفنان المبدع إسماعيل فروشي برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر أبو الحق إحنا والجمهور بانتظار نسمع رائعة الحسين اللي هي قالها الجواهري
نعم بعد المقطع الأخير
يا ريت
اللي هو يقول أبن البتون وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي يا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع
الله الله للعظيم أبو فرات وللعزيز إسماعيل ولسيدنا الحسين العظيم قبل ما السؤال الأخير نختم به أبو الحق أنا ردت بس أسألك سؤال واحد أعرفك من محبي كرة القدم وتحب
الكرة
شنو كان شعورك من فاز العراق بكأس آسيا
والله
وليش ما سجلت أغنية سويت أغنية رياضية
ما أعرف شنو أسوي وأنا كنت في ويندر يعني بتورنتو مو مدينة قبل بيوم أنا اشتريت أعلام
وأنا أقول متفوتك هاي
اشتريت أعلام ثلاثة اثنين علقتهم يمين يسار والعلم الكبير قلت ياخذون كاس أفرش على السيارة مالي
الله
والحمد لله صار يعني وكأنه حلم متحقق اللاعبين هذول رفعوا راسنا
اي والله
رفعوا راسنا بطريقه بعضهم الفرديه والجماعيه
نعم
وعمرنا ما شفنا منتخب احنا صح شفنا منتخبات قويه بس هذول المجموعه هالمجموعه يعني اني اقول يعني قبل مني لأقدامهم كعراقيين وكلاعبين
الله جميل
أنا أحبهم من كل قلبي
واتمنى يا رب الله يعطيهم طول العمر ويديهم الصحه والعافيه ويظلوا يلعبونا بعد 20 سنه
ثاني. لا نشوف الاولمب ببكين ان شاء الله قريبا
ان شاء الله ان شاء الله. انا على فكره بالاغنيه هاي
نعم.
يعني ما معقوله اني اغني العراقي وما اطلع صور الابطال هوار نشأة
ويونس
ويونس وكلهم نعم. يعني بصراحه هم رفعت راس كلهم
نعم. اذا ابو الحق وصلنا للمحطه الاخيره اللي هي تسمعنا وتسمع الجمهور واحدة من أغانيك الجميلة. يعني أنا أريد أختار بين لا تلوموني لو يا الحبيبة لو يا دنيا يغيروك الناس إيه. ونشكرك شكر جزيل
حبيبي. أنا أشكرك أنا أشكرك
عيون أستاذ إسماعيل.
يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة بس تعالي يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة وشوفي حالي شمسي من بعدك مغيب لا لي خل ولا حبيب يا الحبيبة يا الحبيبة بس تعالي بس تعالي من تجيني تسالفيني عاللي صار بقربتك اخفي اهاتي واليني وبيدي انسى دمعتك من تجيني تسالفيني عاللي صار بقربتك اخفي اهاتي واليني وبيدي انسى دمعتك والتقات عيني ويا عينك أقدر أفهم منها كل شيء والحشي بيني وبينك أحلى من كل الأغاني وأحلى من كل الفصول أغلى من كل الأماني ويحلى يحلى شما يطول أحلى من كل الأغاني وأحلى من كل الفصول واغلى من كل الأمان ويحلى يحلى شما يطول يا الحبيبة يا الحبيبة بس تعالي بس تعالي يا الحبيبة.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.